Média.
Média. Podcast.
أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع عدد اليوم، المملكة تكشف عن ملامح المغرب الرقمي الجديد، فما أبرز الأشواط التي قطعها المغرب في هذا المجال، وكيف يبدو مسار المملكة في مجال الرقمنة، وهل حقق النتائج المطلوبة، ومحاور أخرى نناقشها بعد قليل. أما زوم اليوم نخصصه لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات، فضاء للابتكار وخدمة في إفريقيا.
الخبير.
شرع المغرب منذ نهاية الألفية الثانية في التخطيط لمسار التحول الرقمي بهدف تيسير الخدمات العمومية والحد من البيروقراطية ومحاربة الفساد. مع مطلع الألفية الثالثة شرعت البلاد في اعتماد إطارات قانونية ومؤسساتية للتعجيل بالانتقال الرقمي، وفي عام 2017 أنشئت وكالة التنمية الرقمية لمراقبة تطبيق استراتيجية المغرب في مجال التنمية الرقمية ونشر الوسائط الرقمية بين المواطنين، وعبر مجموعة من المهام التي تهدف إلى هيكلة المنظومة والعمل على خلق فاعلين متميزين في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى أنه اعتمدت مخططات المغرب الرقمي 2009-2013 والمغرب الرقمي 2020، إضافة إلى المخطط الحالي المغرب الرقمي 2030. فكيف يبدو مسار المملكة اليوم في مجال الرقمنة؟ هل حقق النتائج المطلوبة؟ ومحاور أخرى أيضا نناقشها اليوم مع الدكتور محمد أمين المحفوظي، خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل. دكتور أمين المحفوظي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا سيدتي، شكرا على الاستضافة.
أستاذ المحفوظي، إذن الحكومة المغربية تواصل اتخاذ تدابير موازية تهدف إلى تسريع مشاريع الإصلاح الإداري، تبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتحول الرقمي. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أكدت أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 تروم جعل الرقمنة رافعة مهمة للتنمية السوسيو-اقتصادية والاستجابة أيضا لتطلعات المواطن. خاصة قبل أن نتحدث عن العلاقة ما بين اقتصاد تضامني والرقمنة، نبدأ أولا معكم، كيف يبدو واقع الرقمنة في المغرب؟ ما أهم ما تحقق حتى السنة الحالية؟
طبعا الرقمنة هي الآن، وهذا لم يعد خافيا لأحد، هي الركيزة الأساسية في كل استراتيجيات النمو التي تنهجها الدول، يعني ماشي غير في المغرب، في كاع البلدان، ربما سبقتنا بلدان أخرى وحنا ربما التحقنا، ولكن هذا أصبح الآن من البديهي. بدون رقمنة لا يمكن أن نحقق الاستراتيجيات التنموية التي نطمح إليها، هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا المسار الرقمي المغربي يعني خطى خطوات كبيرة جدا منذ سنوات، يعني نحن الآن في العقد الثاني تقريبا لانطلاق استراتيجيات جدية في هذا المجال، وإن استطعنا القول الآن يعني باختصار أن المجال الرقمي في المغرب أصبح الآن يتوفر على قاعدة للبيانات هائلة تمكن جميع المؤسسات كيفما كان يعني قطاعها من اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي وكل ما تتيحه التكنولوجيات الحديثة في نهج استراتيجياتها، وليس فقط الاستراتيجية العامة التي تنهجها أو التي ستنهجها وزارة الانتقال الرقمي، وإنما الرقمنة أصبحت هي المدخل لجميع الاستراتيجيات القطاعية، سواء في العدل، سواء في التجارة، سواء في المالية إلى آخره. علاش؟ لأن بعد هذه السنوات العديدة وخاصة العشرية الأخيرة أصبح المغرب يتوفر على معلومات تضخ في قطاع الرقمنة المغربي التي يمكن المغرب التي تمكن من المغرب من يعني انتهاج استراتيجيات محددة ومقننة ومنظمة جدا في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني إلى آخره.
نعم.
لذلك أنا بغيت ندير هذا المدخل أن إذا كنا غادي يعني نعطي واحد النقطة لما قطعه المغرب من أشواط في ميدان رقمنا، هو مرتبط بالعدد والكم الهائل ديال المعلومات التي أصبحت الآن متوفرة. هذا هو الأساس ديال رقمنا في كل بلد. أما لزابليكاسيون أو المستعملات لزيتوليتيز ديجيتال اللي كنستعملوها، هذا فقط غير يعني إلا بغينا نقوله تفاصيل، أما الأساس فهادشي كله هو المعلومات، المعلومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية. هذا الكم الهائل من المعلومات هو اللي أصبح الآن
نعم.
في مقدوره دفع الرقمنة إلى الآن.
وهذا ما سنتحدث عنه أستاذ المحفوظي، أنتم تشتغلون على رقمنة التضامن نحو اقتصاد اجتماعي مستدام في عالم التكنولوجيا. ماذا يعني هذا؟ يعني نحن نتحدث عن رقمنة وعن تضامن، ما العلاقة ما بين الاقتصاد والرقمنة؟
العلاقة سيدتي هي علاقة، أولا علاقة سببية إن شئنا القول. لماذا؟ لأنه مثلا إلخدنا كمثل بسيط، إلخدنا ما تنهجه الدولة الآن من استراتيجية ومن عمليات اجتماعية، مثلا التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. ربما يتساءل الناس لماذا هذا السجل الاجتماعي الموحد لم يخرج إلى الوجود منذ زمن أو منذ سنين. الجواب سهل، فقط أنه الدولة كدولة أو كمؤسسات لم تكن تتوفر على المعلومات الأساسية وعلى التبادل المعلوماتي الأساسي بين كل الإدارات حتى يمكن لها أن تنظم هذا السجل الاجتماعي الموحد، لأن هذا السجل سيرتكز على معلومات عديدة جدا، عدد هائل من نوعية المعلومات التي يستعملها لكي يخبر الجهة المؤسساتية أو الدولة بأن هذه الفئة هي بالمقارنة مع هذه الفئة أشد فقرا أو أشد حاجة إلى الإعانة أو أشد حاجة إلى التغطية الصحية إلى آخره. لذلك فمدخل رقمنا لنهج طريق جديد من التضامن هو مدخل أساسي، لأنه يرتكز على المعلومات. هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما نتحدث بمنطق الدولة فإننا نتحدث بمنطق العدد الهائل من السكان. فنحن كما تعلمين سيدتي نقارب 40 مليون مغربي في هذا الوطن العزيز. لذلك إذا زدنا على هذا العدد الهائل التي من الهواتف الذكية التي تتداول في بلادنا، وهو 55 تقريبا هاتف ذكي، ولزنا على هذا الرقم العدد الهائل الذي من الناس الذين يشتغلون أو يستعملون قنوات التواصل الاجتماعي وهو يفوق 25 مليون إلى آخره، هذه المعلومات كلها ستمكن المؤسسات من الدراسة أولا، من التفحص ثانيا، ومن تبادل المعلومات بين الإدارات. إذن فهذا هذا هذا يعني هو السر في كون الرقمنة هي الداعم للاقتصاد الاجتماعي، وهي التي تمكن الدولة من نهج استراتيجية للتضامن أكثر حنكة وأكثر ذكاء مما سبق. لذلك فيما مضى لم يكن باستطاعاتنا لا نهج أو خلق السجل الاجتماعي الموحد ولا التغطية الصحية الشاملة ولا كثير من الأوراج لم يكن بإمكاننا إطلاقها بذكاء إلا في السنوات الأخيرة التي تيسرت فيها يعني الأسباب والمسببات.
والمسببات صحيح.
نعم.
نعم. طيب أستاذ المحفوظي، في هذا السياق دائما المغرب طبعا أطلق عدد من الأوراش متعلقة من أجل يعني تسريع هذا المجال الرقمي، عدد من المنصات الرقمية تهدف إلى تعزيز وتقوية دور المملكة في هذا المجال إقليميا وحتى دوليا، لكن هناك يعني بعض الخبراء يرون أن رغم تعدد البرامج الحكومية، رغم انتشار الأجهزة الذكية اليوم، إلا أن يعني لا زال هناك خلل في كسب يعني ثقة المجتمع للحصول على الخدمات الإلكترونية. إلى أي حد هذا الطرح صحيح أو نسبيا صحيح؟
نسبيا هو صحيح. لماذا؟ لأن هذه يعني رفض الرقمي بصفة عامة هو ظاهرة كتكون في الدول. مثلا كنلقاو أطباء لا يشتغلون بالأدوات الرقمية 100%، كنلقاو مهندسون معماريون مثلا ربما يفضلون الاشتغال بالقلم وبالأيدي بدل استعمال ربما نظم معلوماتية تمكنهم من العمل بطريقة أخرى. هذه ظاهرة الرفض أو ظاهرة لغوجي كما يسمى في مجال الرقمنة، هي ظاهرة اجتماعية ولها مسببات بسيكولوجية وسوسيولوجية وربما ثقافية. لذلك فكل الاستراتيجيات كيف ما كانت، وبالخصوص استراتيجيات التحول الرقمي، إلا ما كانتش مواكبة لتغيير العقليات وتغيير الثقافات السائدة أولا في الإدارات، وثانيا عند المواطنين، وثالثا عند أصحاب القرار. إذا ما كانتش واحد une campagne de conduite de changement، يعني عمليات للتغيير شاملة وذكية وممنهجة وليست يعني أليطوار أو تلقائية أو جزافية، فربما هذه العقبات ستكون دائما هنا رغم يعني التطور البادي أو الظاهر في تقدم بلادنا في هذا المجال. مثلا عدد الهواتف الذكية لا يعني يعني بصفة جازمة أننا نحسن استعمالها، أو عدد المشتغلين على قنوات التواصل الاجتماعي لا يعني أننا أمة أو أننا شعب متواصل رقميا. ربما هناك بعض التنظيم الذي يجب أن يفعل في مكان ما، أو كما يقال بالفرنسية دائما، وهذا المثل أعطيه في كل ما أتوصل بهذا النوع من الأسئلة، on ne peut pas informatiser le désordre، لا يمكننا رقمنة الفوضى. ماذا أقصد بالفوضى؟ ليس الفوضى فقط التي توجد في كثير من الإدارات التي أمامها عقبات في الرقمنة أو في التحول الرقمي، وإنما أيضا الفوضى عند الناس، عند المواطنين، أن الاشتغال بالرقمنة يعني أولا أنك مكون لاستعمالها، وهذا مع الأسف ليس هو الأمر بالنسبة لجميع الفاعلين في هذا المجال، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للإدارات. هذا أولا. ثانيا يجب أن تكون لديك أجهزة مقننة وقابلة للاستعمال القانوني والنظيف، وهذا ربما ليس متواجدا بالنسبة لجميع الناس. مشي أي واحد عنده تليفون سمارتفون أنه باستطاعته أنه يكونسومي البريستاشن نوميريك ديال الإدارات أو الخدمات الرقمية دون مشاكل. فقد يكون الخلل في الجهاز نفسه الذي يستعمله المواطن، كما قد يكون الخلل في الطريقة التي تخزن فيها بها المعلومات في الإدارة، أو ربما يكون المشكل في طريقة التعامل الرقمي الذي تنهجه الإدارة مع المواطنين. فإخراج خدمة رقمية إلى الخارج، يعني إلى عالم الرقمنة، العالم الرقمي أو العالم الافتراضي، لا يعني أن المؤسسات تستقيل من مهمتها التواصلية مع المواطنين. لذلك فبعض الأحيان هذا يعني هذا الخصاص من الجهتين يكون وراء تعثري هذا النوع من الأوراش سيدتي.
إذن كخلاصة، كيف يبدو الأفق؟ هل ستنجح مخططات الدولة في هذا المجال ومعها المقاربة، يعني الثقة، ثقة المجتمع في الخدمات الإلكترونية؟ هل سيكون هناك توافق، تكامل
طبعاً
ما بينكم؟
طبعا أكيد أكيد، هذا لا مجال للشك فيه مطلقا. يعني أن قطار رقمنا قطار قد انطلق من المحطة، ولا شك أنه سيصل إلى الوجهة منشودة، هذا أكيد. أما الحديث عن سرعة الوصول، هي فين كاين فعاليات الاستراتيجيات التي توضع في جميع المجالات، وبالخصوص في مجال الرقمنة لا يجب الاكتفاء بوضع الاستراتيجيات، وإنما الاستراتيجيات الذكية هي التي تنزل بذكاء على أرض الواقع. وهذا التنزيل هو الأساس، هو الذي تتركز فيه جميع العقبات في جميع الميادين وكيفما كانت الاستراتيجيات. إذن التنزيل مهم. ونعطيك مثال باش نبسط للمستمعين الكرام كيفاش أن بعض المرات الخدمات الرقمية يعني معقدة وفي بعض الأحيان بسيطة، قد تستهلك يعني في الآن immediately من طرف المواطنين. مثلا إذا تذكرتي الضريبة على السيارات، الناس كينسوا الضريبة على السيارات مثلا إلى عقلتي، يعني الوقت الذي مر ما بين تنزيلها رقميا و استهلاك المواطنين لهذه الرقم الخدمة الرقمية كان وجيزا جدا. علاش؟ لأن الخدمة وضعت بشكل صحيح، ثانيا أن الخدمة عندها مدة صلاحية قانونية، ما يمكنش الخدمة تكون يعني دون لابسولو، يعني دون زنديلي انفيني. دائما الخدمة الرقمية لا بد أن تربط بمدة زمنية في استهلاكها من طرف المواطنين، وفي طريقة جلب المواطنين لاستعمالها. إذن البساطة، اولا البساطة لا كونفيفياليتي ديال لي بريستاسيون نيميريك، بساطة الخدمات الرقمية، هذا اساسي في تقبل المواطنين للخدمات الرقمية.
واضح.
كلما كانت الخدمة الرقمية اعقد من الخدمة اليدوية التي سبقتها، فاكيد ان
يكون هناك
تجاوز. نعم،
شكرا جزيلا لك دكتور محمد امين المحفوظي، الخبير في التحول الرقمي ودكتور ايضا في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس الفرنسية. شكرا جزيلا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.
زوم نخصصه لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات، فضاء للابتكار وخدمة إفريقيا، مع الدكتور حسن رضوان مدير مدرسة الهندسة العمارية والتعمير والتصميم عن جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات.
جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات تعد الآن جامعة رائدة على المستوى الإفريقي والدولي، لأن جامعة تعتبر جامعة مساهمة في ورش التنمية المستدامة على المستوى المغربي والإفريقي. وكما تعلمون أن هناك تحديات، هناك تحديات النجاعة في استعمال الطاقة، هناك تحديات الفلاحة المستدامة، وتحديات المناخ، وتحديات أيضا الجانب أيضا الاستثماري الاقتصادي والجانب التكنولوجي. في إطار هذه التحديات أعتقد بأن جامعة محمد السادس تتموقع كجامعة بحث علمي عملي وجامعة أيضا ابتكار. ما المقصود من هذا؟ هو تحويل الجامعات إلى فضاءات ابتكار وإبداع في جميع المجالات، لكي يكون لنا وقع مباشر على مستوى التنمية المستدامة. وأعتقد الآن ببنيتها التحتية الجد المتطورة بخصوص التعليم والتربية ونهج التربية والتعليم، يعني بطبيعة الحال تتبع منهج التعليم الحرفي المهني المتجه على أن يكون هناك دور للخريجين بشكل فعال في أوراش التنمية، وأيضا جميع مختبرات البحث العلمي منتقعات على أساس أنها تحل المشاكل وكما تفضلتم التحديات المطروحة الآن، مثلا الفلاحة المستدامة أو مسألة الموارد أو مسألة الخدمة الإنسانية والتنمية الإنسانية إلى غير ذلك. وأعتقد أن الجامعة الآن بعد إنشائها برهنت على أنها نموذج يتبع على المستوى المغربي والإفريقي.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.